قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة التاسعة من سورة النساء، صفحة رقم 85. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا الموضع من الآية تم الوقوف معه ومع أبعاده العلمية والوعظية في لقائنا السابق، وتمم قراءة الآية ثم نقف مع بعض معالمها بعون الله. الله تعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وقفنا عند قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا استطراد في بيان حكم شرعي متعلق بأحب بقاع الأرض إلى الله، له المساجد، مساجد التي هي محل لأداء الصلاة. قد حمل أهل العلم قول الله هنا على المساجد لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، وإنما يكون في موضع الصلاة وهو المسجد. أيها المؤمنون، لا تقربوا المساجد وأنتم جنب، لا تجلسوا فيها للاعتكاف وغيره حال الجنابة، فإن في هذا تعظيما لبيوت الله تعالى وللصلاة لا يخفى عليكم، إلا أن تكونوا مارين بالمسجد من باب إلى باب فلا حرج عليكم. والجنابة وصف يطلق على من جامع أو أنزل المني، وهي حدث أكبر لا يكفي فيه الوضوء، بل يجب فيه تعميم الماء على البدن بالاغتسال مع النية أو التيمم عند قيام أسبابه. الجنب من الرجال والنساء تحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف بالكعبة، وكذا مس المصحف، كما هو الحال في حكم المرأة الحائض أو النفساء. يحرم على الجنب عند جماهير الفقهاء قراءة القرآن، وأجاز بعض أهل العلم ذلك لعدم وجود دليل صحيح صريح في المسألة. تبوا، أنا أتكلم عن القراءة وليس عن مس المصحف، القراءة ممكن يقرأ من غير المصحف. إذن أجاز بعض أهل العلم ذلك خلافا لجماهير الفقهاء لعدم وجود دليل صحيح صريح في المسألة، كما هو الحال أيضا في مسألة قراءة الحائض والنفساء للقرآن بدون مس المصحف. الجنب يباح له الذكر، التسبيح، الدعاء، يستحب له أن يتوضأ قبل نومه إذا كان على جنابة، وإذا دخل الفجر عليه وهو جنب فصيامه صحيح، لأنه أتى بسبب الجنابة قبل الفجر في الليل. ولكنه إذا جامع أو أنزل المني وهو صائم في النهار في نهار رمضان فسد صومه، ولزمه القضاء والكفارة، على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. وفي فقه الآية هنا اللي هي: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى حرمة مكث الجنب في المسجد، إلى حرمة جلوسه فيه، واستثنى الحنابلة من ذلك ما لو توضأ الجنب ودخل المسجد ومكث فيه فإنه لا يحرم. استدلوا على ذلك بآثار جاءت عن الصحابة، واختلفوا في حكم مروره به، فمنعه الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يمنعون الجنب من المرور من المسجد، أباحه الشافعية والحنابلة، سواء كان المرور لحاجة أو لغير حاجة. طيب لقائل أن يقول لماذا منع أئمة الحنفية والمالكية مرور الجنوب بالمسجد مع أن الآية هنا أباحته؟ الجواب أنهم لم يفهموا الآية على الوجه الذي سبق، ولكنهم حملوا النهي هنا على الصلاة ولم يحملوه على المسجد، وحملوا عابري السبيل هنا على المسافرين، مستدلين بروايات عن الصحابة بتفسيرهم هذا، فيكون معنى الآية عندهم إذا كنتم مسافرين وأصابتكم جنابة وجاء وقت الصلاة، يعني الموضوع ما له دخل في المساجد، وجاء وقت الصلاة فتيمموا وصلوا حتى تجدوا الماء وتغتسلوا، بطريقة أخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين فتيمموا وصلوا. وقد استدل الأحناف والمالكية على حرمة المكث في المسجد والمرور فيه بحديث ضعفه أكثر أهل العلم وحسنه بعضهم، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني أبوابها إلى المسجد، يمرون منه إذا خرجوا، فقال صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، يعني رجاء أن يؤذن لهم بإبقائها، فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي فقه الأحناف أئمة الأحناف إذا احتاج الجنب المقيم إلى أن يمر بالمسجد فليتيمم وليمر به. الله تعالى قال في تتمة الآيات وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. معلوم لديكم أن شرعنا قام على مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم حال وجود المشقة المعتبرة شرعا، قام على تعليمهم ما يلزمهم في عباداتهم لتكون على الوجه اللائق بها، لتتحقق طاعتهم لله تعالى كما يحب سبحانه ويرضى. الصلاة، طواف حول الكعبة، ومس المصحف لا يصح فعلها من المسلم إلا إذا كان على طهارة كاملة، أي إلا إذا كان رافعا للحدث الأكبر والأصغر. وأهل العلم كافة على أن الماء يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء، ولكن قد يعجز الواحد منا عن استعمال الماء، إما لأنه مفقود غير موجود، أو أنه موجود ولكن وجد مرض أو سبب آخر يصعب معه استعمال الماء أو الوصول إليه. هنا جاءت الآية ببيان شيء من الأعذار التي يباح معها التيمم، يجوز أن تتيمم معها لأداء العبادة التي تشترط لها الطهارة، بل جاءت الآية بذكر كيفية التيمم الشرعي المجزئ، وإليكم البيان. وإن كنتم مرضى، أي وإن كنتم مرضى وكان استعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال يسبب لكم ضررا بينا من هلاك أو موت أو هلاك عضو أو زيادة المرض أو تأخير الشفاء، هذه الأمور بالنسبة للمريض تعرف بإخبار طبيب حاذق مؤتمن أو قد يعرفها المريض نفسه. أقول في مثل هذه الحالة شرعت الآية لهذا المريض أن يتيمم بالصعيد الطيب، بدلا عن الماء. أئمة الأحناف والحنابلة ذهبوا إلى أن المريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به ويساعده في إحضار الماء والوضوء به أو الاغتسال يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه للصلاة إن وجد من يعينه بعد ذلك. وألحق جماهير الفقهاء في الحكم من غلب على ظنه حصول ضرر لا يطاق بسبب برودة الماء الشديدة التي يصعب استعمال الماء معها وليس ثمة طريق إلى تسخينه، على مزيد تفصيل في شروط ذلك موفور في كتب أهل العلم والفقه. أخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وخاف إنه إذا اغتسل يموت من شدة البرد، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء. يقول: فتيممت ثم صليت. يقول رضي الله عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. مشروعية التيمم هنا حال فقد الماء تعطينا مزيد إشارة إلى قدر الصلاة في الإسلام، إلى عدم سقوطها حتى عن المريض، تعطينا عظم أمر الطهارة في الإسلام وأنها من الإيمان الذي يرفع صاحبه الدرجات، تعطينا مزيد فهم كذلك فيما يخص النفس الإنسانية وكيف أن الشرع حريص عليها، كيف أعطاها ما يخصها من أحكام حال مرضها فأحياها جملة وتفصيلا. أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، جرح في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني أنا الآن عندي دم في رأسي، أتيمم؟ ما أستطيع الاغتسال. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل بالماء فمات، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال، غضب، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الحيرة في الفتوى والجهل، أن يسأل، اسأل العالم، اسأل أهل العلم، اسأل طلاب العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي وإن كنتم مسافرين ولم يبق معكم ماء للوضوء أو الاغتسال، أو كان معكم ماء ولكنه قليل لا يكفي للطهارة، أو كنتم تحتاجون هذا الماء للشرب والطعام، ففي مثل هذا الحال تيمموا بالصعيد الطيب بدلا عن الماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي إذا قضيتم حاجتكم وخرج منكم شيء من أحد السبيلين، القبل والدبر، ولم تجدوا ماء فتيمموا. الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، ويستعمل عرفا في المكان الذي يتغوط فيه الإنسان ويقضي حاجته. أعزكم الله، قضاء الحاجة حدث أصغر، يجب على صاحبه الوضوء أو التيمم عند عدم الماء إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، ويقاس على قضاء الحاجة في الحكم كل حدث أصغر مثل النوم والإغماء ومس العورة عند بعض العلماء وغير ذلك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.